أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى دلالة كل من حتى وإلى واللام والباء من حروف الجر. أما إلى فتكون لانتهاء الغاية في الزمان وفي المكان على حد واحد، فيقال في انتهاء الغاية في الزمان ما قيل فيه أو قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فقد جاء بإلى هاهنا لتفيد انتهاء الغاية، أي انتهاء المسافة بين المبدأ الزمني ومنتهى ثم أتم الصيام إلى الليل. وكذا تكون لانتهاء غاية المكان، كما في مثل قولنا اشتريت من هذا الموضع إلى ذاك الموضع مثلا. ويمكن أن تأتي إلى قليلا بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ويمكن توجيه ذلك بجعلها لانتهاء غاية المكان أيضا، أي لا تأكلوا أموالكم، جيد، امتدادا إلى أن تصلوا إلى أن تنعدم أموال فلا يبقى أمامكم إلا أموالهم، إلى أن تنعدم أموالكم فلا يبقى أمامكم إلا أموالهم فتأكلوها مثلا. جيد، على كل حال هذا بالنسبة إلى. وأما حتى فهي كإلى في أنها لانتهاء الغاية، وقد يقال في لغة هذيل عتى بالعين. وفرقها عن إلى سوف نتعرض إليه بعد قليل، ولكن حتى تستعمل تارة جارة وتارة ثانية عاطفة وتارة ثالثة تكون استئنافية. فإن كانت جارة فيجب أن تكون بأحد معنيين، إما تكون بمعنى إلى أو تكون بمعنى كي. فإذا كانت بمعنى كي فإنها لا تجر إلا مصدرا مؤولا من الفعل والحرف المصدري، ولا تدخل على مصدر صريح، كما يقال أسلمت كي أدخل الجنة. فإن كي ها هنا بمعنى أسلمت لدخول الجنة، جيد، أسلمت لدخول الجنة، فكي ها هنا كما تقول أسلمت حتى أدخل الجنة، لأن إذا قلت أسلمت كي أدخل الجنة كي من أدوات النصب هي التي نصبت الفعل المضارع، كلام في حتى، كما نقول أسلمت حتى أدخل الجنة، فإن أدخل منصوبة بفعل، منصوبة بأن مضمرة بعد أدخل، منصوبة بأن مضمرة بعد حتى، فحتى ها هنا تكون جارة بمعنى كي، بمعنى أسلمت لدخول الجنة، لأن كي تكون بمعنى التعليل، ولا يقال أسلمت حتى دخول الجنة. فحتى عندما تكون بمعنى كي أو لا تكون بمعنى حتى الجارة لا تكون بمعنى كي إلا إذا دخلت على فعل مصاحب لحرف مصدري، فتكون جارة لمصدر مؤول ولا تكون جارة لمصدر صريح. وهذا بخلاف إلى، فإنها تجر المؤول والصريحة، كما يقال سرت حتى يطلع الفجر وتقول سرت حتى مطلع الفجر. أيضا نعم عفوا شباب، بخلاف حتى إذا كانت بمعنى إلى، حتى بمعنى قلنا حتى الجار تكون بمعنى كي وتكون بمعنى إلى، فإن كانت بمعنى كي فإنها لا تجر إلا المصدر المؤول، وإن كانت بمعنى إلى فإنها تدخل على الصريح وعلى المؤول، كما تدخل إلى على الصريح والمؤول، فتقول سرت حتى طلع الفجر وتقول سرت حتى مطلع الفجر لأنها هنا بمعنى إلى. جيد، إذن فمن أو من أحكام حتى الجارة أنها لا يخلو حينئذ إما أن تكون بمعنى كي فتكون تعليلية، أو أن تكون بمعنى إلى فتكون لانتهاء الغاية في الزمان أو في المكان. ومن أحكام حتى الجارة أيضا أن المجرور بها يجب أن يكون مؤقتا، وذلك لأن حتى هي كإلى من جهة كونها لانتهاء الغاية، وإذ كانت لانتهاء الغاية فهي حد يبين، أو هي حد لآخر المسافة الزمنية أو المكانية، ولا يكون الحد ولا يكون التحديد بالمجهول، لأن التحديد بالمجهول لا يفيد، ولذلك يجب أن يكون مجرور حتى مؤقتا أي محددا بوقت. فإن قلت ولكن المجرور بحتى في قوله تعالى قد لا يكون قد وقع غير مؤقت، كما في قوله تعالى ذرهم في غمرتهم حتى حين، أو كما يقال أنت معاقب إلى حين أو حتى يشاء الله، فإنه قد حدد ما بعد أو قد جعل ما بعد حتى وما بعد الجار غير مؤقت. قلت هذا من باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وذلك لأن المتكلم قد يتعلق غرض له بالإيهام، لأنه يكون أبلغ حينئذ في بيان العقوبة، كما في قولنا أنت معاقب إلى حين، حتى كأن هذه العقوبة نهايتها أن لا نهاية لها، فيلزم حينئذ أن يتوقع المخاطب صعوبة هذه العقوبة حتى يحتال في رفعها بفعل مختلف الأشياء، أو كما يقال أنت سوف أنت متروك إلى حين، حتى إذا ما أبهم الوقت الذي ينتهي فيه اليسر ويبقى فيه العسر فإن المخاطب سوف يتوقعه مع كل حدث وعند كل مصيبة. جيد، فيكون عدم التحديد أبلغ حينئذ في التحديد، لأنه يوجب توقع الحد في كل وقت ومن كل حدث. كيف كان؟ هذا بالنسبة إلى حتى الجار. وأما حتى العاطفة فهي مثل الجارة في كونها بمعنى الانتهاء، يعني انتهاء الغاية، وهي مثلها أيضا في كون الواقع بعدها يجب أن يكون، في أن الواقع بعدها يجب أن يكون مؤقتا، لأن العاطفة إذا كانت مثل الجار في أنها لانتهاء الحد جيد، فما يلزم من انتهاء الحد سوف يثبت لهما معا، وقلنا إنما بعد حتى يجب أن يكون مؤقتا لأنه حد والتحديد بالمجهول لا يفيد. فإذا حتى العاطفة مثل الجار في أنما في أنها بمعنى انتهاء الحد، فهي مثلها في أنما بعدها يجب أن يكون مؤقتا ومحددا. ويشتركان ثالثا في أن الواقع قبلهما، يعني قبل حتى الجارة وقبل حتى العاطفة، يجب أن يكون ذا أجزاء، يجب أن يكون مركبا من أجزاء، كما يقال صرت حتى مطلع الفجر مثلا، فإن ما قبلها له أجزاء يمكن التجزئة بعدد الخطأ أو بغير ذلك، أو كما يقال أكلت السمكة حتى رأسها أو حتى رأسها، فإن السمكة لها أجزاء تؤكل دفعة بعد دفعة. وأما افتراقهما، يعني افتراق حتى الجارة عن العاطفة، فمن جهات: الجهة الأولى في أن ذا الأجزاء يعني المتجزئ الواقع قبل حتى حتى العاطفة يجب إظهاره، وذلك ليصح العطف عليه، فتقول جاء القوم حتى زيد، فإن ذا الأجزاء وهو القوم يجب ذكره، إذ لو لم يذكر في الكلام لما صح العطف عليه، فلا يقال جاء حتى زيد، وهذا بخلاف حتى الجارة، فيجوز إظهار ذي الأجزاء، يعني ما قبلها يجب أن يكون ذا أجزاء بلا إشكال، ولكن تارة يظهر في اللفظ يكون له صورة في اللفظ، وتارة يكون مقدرا، ففي الجارة يجوز إظهاره ويجوز تقديره، فيقال نمت حتى الصباح، والتقدير نمت الليلة حتى الصباح. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن ما بعد العاطفة يجب أن يكون جزءا مما قبله، التفت، كلاهما يشتركان في أن ما قبلهما ذو أجزاء، ولكن هل الذي بعدهما جزء من ذلك المتجزئ قبلهما أو لا؟ الجهة الثانية في الافتراق بينهما أن ما بعد العاطفة يجب أن يكون جزءا مما قبله، كما تقول كما في المثال السابق جاء القوم حتى زيد فإنه جزء من القوم، أو كما في قولنا ضربت القوم حتى زيدا، فيجب أن يكون ما بعد العاطفة جزءا مما قبلها أو كجزء مما قبله، كما يقال ضربت السادة أو أكرمت السادة حتى عبيدهم، فإن العبيد ليس من السادة، ولكنهم لكونهم في ملك السادة حتى كأنهم صاروا جزءا منهم، وهذا بخلاف الجارة، فقد أجازوا أن يكون ما بعدها جزءا مما فقد أجازوا أن يكون أن لا يكون ما بعدها جزءا مما قبلها، وإن كان الأكثر مجيئها جزءا مما قبلها، ولكن شرط في ذلك أن يكون ذلك الذي بعدها والذي ليس جزءا مما قبله متصلا بآخر الأجزاء، واستدلوا لذلك بقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، لأن الواقع بعد قبل حتى والضمير هي العائد على ليلة القدر، والليلة لا يمكن أن يكون من أجزائها طلوع الفجر، يعني الفجر شيء، ولكن طلوع الفجر متصل بآخر أجزاء الليل، إذ لا واسطة بين الليل وبين النهار أو بين أول النهار الذي هو الفجر، وقد ولذلك ذهب الشارح أو نص الشارح على أن حتى يجر بها إذا كانت آخر الأجزاء أو متصلة بآخر الأجزاء، وقد أراد بذلك أن يرد على السيرافي حيث ذهب إلى أن حتى الجارة هي كحتى العاطفة من جهة أن ما بعدها يجب أن يكون جزءا مما قبلها. فرد عليه بأن الآية خير دليل على الوقوع. الجهة الثالثة في التفرقة بين حتى الجارة والعاطفة أنه يجب دخول ما بعد العاطفة في حكم ما قبلها. التفت، في العاطفة ما بعد حتى داخل في حكم ما قبلها. فقولنا أكلت السمكة حتى رأسها، أي إنني أكلت السمكة وكان من جملة المأكول رأسها. وهذا بخلاف الجارة، فإنما بعد مما يجوز دخوله في حكم ما قبلها ويجوز عدم دخوله لها، بخلاف الزمخشري حيث جعل الجارة كالعاطفة من هذه الجهة. فالصيرافي جعل الجارة كالعاطفة من جهة أن ما بعدها يجب أن يكون جزءا من ما قبلها. الزمخشري جعل الجارة كالعاطفة لجهة أن ما بعدها داخل في حكم ما قبلها بلا فرق. والحاصل أن ما بعد العاطفة داخل في حكم ما قبلها قطعا، وما بعد الجارة يجوز دخوله فيما قبلها ويجوز عدم دخوله. الجهة الرابعة أن العاطفة يجوز دخولها على المضمر، كما تقول جاءني القوم حتى أنت، ويجوز دخولها على المظهر كما يقال جاء القوم حتى زيد، بخلاف الجارة. ومن هنا كانت إلى أمكن من حتى الجار، لأن ما يدخل على الظاهر والمضمر أمكن مما يدخل على الظاهر وحده، هذا من جهة. ولأن إلى أوسع تصرفا إذ تقوم مقام الفاعل، في مثل قولنا قيم إليك، والأصل قام زيد إليك، فلما قيل قيم إليك وقامت إلى مع مجرورها مقام الفاعل صار لها حظ من التصرف. ولا يقال قيم حتى عمرو في قولنا قام زيد حتى عمرو، يعني إلى عمرو. جيد. ومن هذا تمام الكلام في التفرقة بين الجارة والعاطفة. وأما الفوارق بين حتى وإلى، فأول هذه الفوارق ما ذكرناه من أن إلى أمكن من في الجر من حتى، لكونها تدخل على الظاهر والمضمر بخلاف حتى. ومن الفوارق أيضا أن الأظهر دخول ما بعد حتى في حكم ما قبله، والأظهر عدم ذلك في إلى. فإذا قلت أكلت السمكة إلى رأس حتى رأسها، فالعبارة تشعر بدخول ما بعدها في حكم المأكول. التفت، تشعر وإن كان يجوز عدم الدخول، وهذا بخلاف حتى العاطفة التي توجب دخول ما بعدها فيما قبلها. فحتى وإن كان يجوز دخول ما بعدها في حكم ما قبلها وعدمه، ولكنها في دخوله أقوى وأظهر، أو فقل تشعر بالدخول وإن جاز عدمه. وأما إلى فتشعر بعدم دخول ما بعدها في حكم ما قبلها وإن جاز دخوله. ففي قولنا أكلت السمكة إلى رأسها يشعر بعدم دخول الرأس في جملة المأكول. من الفوارق أيضا الفارق الثالث أن حتى يجب تقدم ذو الأجزاء عليها لفظا أو تقديرا، ولا يلزم ذلك بعد إلى. فيجب بعبارة ثانية يجب أن يذكر ذو الأجزاء قبل حتى لفظا أو تقديرا، كما يقال جاء القوم حتى زيد، ولكن لا يصح، أو عفوا، ولا يلزم ذلك بعد إلى، بعبارة ثانية، يصح في إلى أن لا يتقدم ذو الأجزاء عليها، كما يقال سرت إلى الكوفة من البصرة، ولا يقال جاء حتى زيد القوم. نعم، عندما نقول جاء حتى زيد فلا بد من تقدير لفظ القوم. طيب، هذا تمام الكلام في حتى. بقي عندنا الكلام في حتى الاستئنافية، وهي حتى التي يكون ما بعدها منقطعا في الحكم عما قبلها، ولذلك ما بعدها لا يكون مفردا، وإنما يكون لأنه منقطع بحسب الفرق، فلو كان مفردا لتسلط عليه شيء من الكلام السابق. فحتى الاستئنافية هي التي يكون ما بعدها كلام جديد، ولازمه أن يكون جملة فعلية أو اسمية، فتفرق واضحة. فتقول أكلت السمكة حتى رأسها أكلته، لابد من المجيء بذلك الفعل. طيب، الكلام في وفي تكون لأحد معنيين، إما أو تكون لمعنى واحد حقيقة، هي الظرفية، ولكنها تارة تستعمل في الظرفية حقيقة، وأخرى تستعمل فيها مجازا. أما استعمالها حقيقية فكقولنا زيد في الدار، لأن الدار ظرف لحلول زيد فيه. وأما مجازا فكما يقال نظرت في الكتاب، أو نظرت في العلم، أو تأملت في المطلب، وذلك لأن العلم لكونه شاغلا للنظر والفكر فكأنه محيط به من جوانبه، فصار مشتملا عليه اشتمال الظرف على مظروفه. وقيل إن في تستعمل بمعنى السببية، وقد مثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله إن امرأة دخلت النار في هرة، أي إن دخولها النار كان بسبب الهرة. وفي قوله تعالى في النفس المؤمنة ماءة من الإبل، أي قتل النفس المؤمنة سبب لدية هي ماءة من الإبل. والأولى في المقام أن نقول إن في هذين الشاهدين باقية على معناها من الظرفية، وإن اتفق أن كان الظرف سببا للمظروف في المقام، والتقدير أن قتل النفس المؤمنة الذي هو سبب متضمن للدية تضمن الظرف لمظروفه، وإن قتل الهرة الذي هو سبب للدخول النار هو متضمن للعقاب تضمن الظرف لمظروفه، فتكون قد استعملت في الظرفية استعمالا مجازيا. وعند التردد بين استعمال بين المشترك اللفظي والاستعمال المجازي، فالأولى الحمل على الاستعمال المجازي، لأن القول بالاشتراك اللفظي يستبطن دعوى وضع جديد والأصل عدمه، فيرتكب الاستعمال المجازي مع اتفاق أن كان السبب أن كان الظرف ها هنا سببا. جيد، فيقال إن قتل النفس متضمن للعقاب وللدية، جيد، وقتل الهرة متضمن لدخول النار لأنه سبب لها. طيب، وقيل إن فيه يمكن أن تكون أيضا بمعنى على، كقوله تعالى لأصلبنكم على جذوع النخل، والصحيح أنها ظرفية جيء بها للمبالغة في تمكن الجذع أو تمكن الصلب من الجذع كما يتمكن الظرف من مظروفه إذ يحيط به من كل جوانبه، فصلبهم أو أجسامهم سوف تتمكن وتمكن على جذوع النخل، حتى كأن جذع النخل قد استحكم على أجسامهم فلا مفر من العقوبة، كما يتمكن الظرف من مظروفه ويحيط به من كل جوانبه. هذا تمام الكلام أيضا في أما الباء فقد تأتي لجملة من المعاني، منها قالوا الإلصاق، كما يقال مررت به أو بزيد، أي ألصقت المرور بمكان يقرب منه. ومن هذه المعاني الاستعانة، كما يقال كتبت بالقلم وذبحت بالسكين، وهو واضح. ومن المعاني أيضا المصاحبة، وهو أن تأتي الباء بمعنى مع، كما يقال بعتك الدار بأثاثها، أي وأثاثها معها. ومن هذه المعاني كما قيل التعدية، وقد مثلوا لذلك بقوله تعالى لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، فقالوا إن الباء ها هنا قد جيء بها للتعدي. التفت، فيقع هذا المعنى مظنة لإشكال حاصل ما عرفناه من أن حروف الجر، كل حروف الجر، إنما جيء بها لتجر معنى الفعل إلى اسم بعدها لا تسلط للفعل بنفسه على ذلك الاسم، وإنما يحصل له التسلط والاقتضاء بواسطة الجر. ومن ثم قيل إن الفعل إما يتعدى بنفسه وإما يتعدى بالجر. وعلى هذا فكل حرف من حروف الجر، سواء كان موضوعا لانتهاء الغاية أو لابتدائها أو للمصاحبة أو للإلصاق أو لغير ذلك من معاني الحروف، فإنه يصح أن يقال إنه جيء به للتعدية. فأي معنى بعد ذلك لأن تجعل التعدية معنى في عرض هذه المعاني، في حين أن سائر تلك المعاني التي تقدمت إنما جيء بها للتعدية. والجواب على هذا الإشكال أن المراد من التعدية هنا مغاير للمراد من التعدية التي تقدم ذكرها. والحاصل أن التعدية تارة تطلق ويراد منها جر معنى الفعل وإضافته إلى اسم بعدها لا تسلط للفعل على ذلك الاسم لولا الجار، وهذا المعنى متضمن في جميع حروف الجر بجميع استعمالاته. وتارة ثانية تطلق التعدية ويراد منها جر معنى الفعل وتغييره إلى فعل آخر بمعنى آخر. وقوله تعالى لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، دخول الباء ها هنا لم يحدث جرا وإضافة في معنى الفعل إلى الاسم الواقع بعده، وإنما أحدث جرا في معنى هذا الفعل فغيره إلى فعل آخر وهو أذهب. فقوله تعالى لو شاء الله لذهب بسمعهم مراده أن لو شاء لأذهب سمعهم وأبصارهم، لا أن التفت ليش، وإلا والدليل على ذلك أن هذه الباء لا يصلح أن تكون أصلا للجر بالمعنى الأول. ليش؟ لأن الفعل لو كان باقيا على حالته من اللزوم لكان ما بعد الباء فاعلا للفعل، لذهب سمعهم صحيح؟ وأبصاره، والفعل له تسلط على فاعله واقتضاء من نفسه، فلا يحتاج إلى واسطة تجر معناه إليه. جيد؟ فهذه الباء ليست للتعدية بالمعنى الأول، وإلا كانت زائد، ولا إنما هي للتعدية بمعنى آخر، وهو جر معنى الفعل إلى فعل آخر، يعني تغيير معنى الفعل. وهذا نحو من أنحاء الجر والتغيير، لأن الجر يستلزم تغييرا كيف كان. إذن فمراده من الجر هو ما ذكرنا. بعد قال: ومن من المعاني التي يؤتى بالباء لأجلها الظرفية، أن تكون الباء بمعنى في، وهذا سوف يتضح. وأن يتضح مثاله قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني ولتمرون في الليل أيضا. بعد المعنى الأخير الذي ذكره الشارح هنا، قال: إن الباء يؤتى بها مقوية لعامل ضعيف. هذا المعنى فيه كلام، التفت. ومثل لذلك بقوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون. بيان ذلك أن، وهذا التفت للام، هذا ليس في الباء. نعم، هذا بالنسبة إلى اللام. لا جيد، نقرأ هذا المقدار عندما نصل إلى هذا الشهر مشرحه. قال: دلالة حتى وإلى على انتهاء الغاية كثيرة بخلاف اللام، لأنها قد يؤتى بها بمعنى إلى، ويوجد في قبال ذلك المعنى جملة من المعاني. قال: إلا أن إلى أمكن في ذلك من حتى، لما بينا. تقول: سرت إلى نصف الليل وسار زيد إلى الصباح. ولا يجر بحتى إلا آخرة، أو عفوا، نعم، لا يجر بحتى إلا آخر أو متصل بآخر، كقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا رد على السيرافي. وأما اللام فمثال مجيئها للانتهاء قوله تعالى: سقناه لبلد ميت. وقوله تعالى: يجري لأجل مسمى، يعني إلى أجل مسمى. وقوله، يعني قول الشارح الماتن: ومن وباء يفهمان بدلا، رجع الشارح ما هنا إلى أحكام من، وذلك لأن هذا الحكم مشترك بين من والباء، وهي أنه قد تأتي من والباء بمعنى البدل. قال: مثال دلالة من على البدل قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة. شوف، إذا جعلنا منكم ملائكة، يعني جعلنا بدلا منكم ملائكة. وقوله: جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة. ولم تذق من البقول، أي لم تذق بدل البقول. ليش؟ لأن الفستقة ليس من أنواع البقول، فهي لم تذق من البقول، يعني لم تذق مكانه الفستقة، أي بدل البقول. ومثال دلالة الباء على البدل قوله صلى الله عليه وآله فيما نسب له: لا يسرني بها حمر النعم، يعني لا يسرني بدلا عنها. وقول الشاعر: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. الآن قول الماتن واللام للملك إلى قوله وزيدة، وين؟ واللام يعني شرع في بيان أحكام اللام للملك، يعني تكون بمعنى الملك، وشبهه، وفي تعدية أيضا، وتعليل قفي، وزيدة يعني وتأتي زائدة. قوله واللام للملك إلى وزيدة بيان لما عدا الانتهاء من معاني اللام، فتكون للملك نحو المال لزيد، ولشبه الملك نحو الباب للدار، لوضوح أن الملكية تحتاج إلى قصد واختيار. طيب، والسرج للفرس وللتعدية نحو قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا. ما معنى التعدية هنا؟ ما ذكرناه من معاني الباء. ليش؟ لأن الفعل هب التفت، لأن الفعل هب مما يتعدى. لا هنا للتعدية، لا هنا للتعدية بمعنى جر معنى الفعل إلى الاسم، يعني أن تكون للتعدية من دون سائر تلك المعاني، لا لمعنى مخصوص لمجرد الإلصاق. قال فهب لي من لدنك ولي. ليش؟ لأن الفعل هب يتعدى بنفسه إلى مفعوله وقد استوفاه، فأريد إيصال معنى الفعل إلى شيء آخر وهو الاسم. قال فهب لي، وقلت له افعل، وللتعليل نحو جئت لإكرامك. ومنه قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك، يعني لأجل ذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله قطر، وتزاد مقوية لعامل ضعيف، إما ضعفه بالتأخير أو بكونه فرعا على رأسه. بيان ذلك أننا إذا أخذنا هذه الآية وهي قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، نجد أن اللام قد دخلت هنا على اسم وهو الرؤيا، ولكن الرؤيا كان حقها أن تكون مفعولا به يتعدى إليه الفعل تعبرون بنفسه، وكل فعل فيه اقتضاء لأن يتسلط بنفسه على اسم فلا يصح أن يتوسط بينهما الجار، فلا معنى لأن تكون هذه اللام ها هنا لأجل التعدية، لوضوح أن الفعل تعبرون مما يتسلط بنفسه على مفعوله الأول وهو الرؤية، ولا يمنع من ذلك تقدم الاسم وتأخر الفعل لأن المفعول به مما يجوز قطعا أن يتقدم على الفعل. فأجاب الشارح على ذلك بأن الرؤيا وإن كانت مفعولا به لتعبرون، وتعبرون وإن كان فعلا متعديا بنفسه، ولكن لما كان حق الفعل أن يتقدم وحق المفعول أن يتأخر، ثم ولكن أخر المفعول، لما أخر ما حقه التقديم وقدم ما حقه التأخير، فكأنه حصل نحو قصور في الفعل فلم يعد صالحا للتسلط، أو صار هناك ضعف في تسلطه على مفعوله، فجبر له ذلك الضعف بأن توسط بين الفعل ومفعوله جار، والجار إنما يؤتى به لأجل التعدية، فيحدث تقوية في العمل. إلا أن هذا الضعف في هذا الشاهد إنما تسبب عن تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، ولكن يوجد مورد آخر لضعف التسلط ليس من مصاديق تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، وهو ما إذا كان العامل غير أصيل في العمل، كما إذا كان العامل اسما مشبها بالفعل، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك من أمثلة المبالغة إلى آخره. فإن هذه العوامل لما كانت أسماء فلا اقتضاء لها لفاعل أو مفعول بحسب نفسها، وإنما وجب لها العمل بسبب أن شابهت الفعل، فلما كان العمل فيها فرعا عن الفعل العامل، فإذا ما أريد تقوية العمل يؤتى بالجار، ولذلك مثل له بقوله تعالى مصدقا لما معه، هي أصلها مصدقا ماذا؟ مصدقا ما معه، أو فعال لما يريد، فعال ما يريد. فالماء واقع في محل نصب على المفعولية، فأريد التقوية. هذا تمام ما أراده الشارح. فقال: والتزاد مقوية لعامل ضعيف، سواء كان ضعفه حاصلا بسبب التأخير في الباء للسببية، أو كان ضعفه حاصلا بسبب كونه فرعا في العمل عن عامل أصيل عن غيره. هذا تمام ما ذكره الشارح. والذي نجده أن الشارح قد جعل التقوي هاهنا من أوصاف العامل، أو فقل قد جعل التقوية هاهنا أمرا لفظيا، في حين أن بالإمكان أن تجعل التقوية ناظرة إلى المعنى. ففي قوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون، لما كان غرض المتكلم في هذه الآية هو تحدي السحرة الذين جيء بهم للتعبير عن الرؤية، وبيان إعجاز وبيان عجزهم عن هذا، عن تعبير الرؤية، فمن المناسب أن يؤتى بهذه اللام لأنها أدعى في حصول التهكم عليهم والسخرية. فكأنه قيل للسحرة: أنتم تعبرون الرؤية، ولكن أراد أن يقوي من دعوى ثبوت التعبير لهم، فجيء بهذه اللام لتقوي مش عمل العامل في معموده، وإنما لتمكن نسبة التعبير الرؤية إليهم، لأنها عندما تثبت هذا على نحو القاطع ثم يظهر عجزهم بعد ذلك، فيكون ذلك أولى في المقام، لأن فيه تهكما وسخرية. وكذلك في قوله تعالى: مصدقا لما معه، فيه تأكيد التصديق، حتى كأنه لا يحتاج أو لا ينتظر مماطلة أو غير ذلك. قال: فالأول نحو قوله تعالى: إن كنتم للرؤية تعبرون، أو تعبرون تصور صلاة. وقوله تعالى: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. والثاني نحو قوله تعالى: مصدقا لما معهم. وقوله تعالى: فعال لما يريد، لأنه لما اعتمد صيغة المبالغة، فالذي يناسب صيغة المبالغة أن يكون الثبوت المعمول لعامله، أو أن يكون الثبوت المعنى الحاصل لاسم الفاعل أو للصفة المشبهة أو لأمثلة المبالغة حاصلا بطريق أحكم وبطريق أقوى. وقوله حتى، يعني شوف كأنه فعال، حتى كأن المبالغة ليست فقط ناظرة إلى جهة الكم، إنما هي ناظرة إلى جهة الكيف، ولذلك كانت فعاليته أنه أي شيء يريده فإنه يفعله، لا أنه فعال من كثرة الأفعال. وهذا معنى التقوية، هكذا ينبغي أن نحمل التقوية. قال: وقوله: والظرفية استبن ببا إلى آخره، بيان لمعاني الباء. وفي أما الباء فتكون للظرفية نحو قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل يعني وفي الليل. وللسببية نحو قوله تعالى: فبظلم، أي بسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وللاستعانة نحو كتبت بالقلم وذبحت بالسكين. وللتعدية نحو قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. والوجه فيه صار واضحا. وللإلصاق نحو مررت بزيد، حتى التعدية في اللام يجب أن تكون بمعنى التغيير، لكن لم أقف على الفعل الذي تغيرت إليه أراجعه. قال: نحو مررت بزيد. وللمصاحبة نحو بعتك الدار بأساسها. ومنه قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بمعنى المعية. جيد. ونحن نسبح بحمدك، يعني تسبيحنا مصاحب لحمدك، فهو تسبيح من جهة وثناء من جهة أخرى، لا أننا نسبح بسبب الحمد. جيد. ونقدس لك، وهذا آكد في بيان الخضوع لله عز وجل، أن تسبيحهم هو عين حمدهم وثنائهم. وبمعنى من التي للتبعيض كقول الشاعر: فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. معنى البيت: فلثمت فاها يعني قبلت فمها، جيد، ولكن قبلته تقبيلا بعنف أو بقوة أو بشغف، فآخذا بقرونها يعني ببعض خصال شعرها، ولذلك حملت الباء على معنى من، أي ببعض خصال شعرها، لا معنى لأن تأخذ بكل خصال شعرها. شرب النزيف ببرد ماء حشرج إلى آخره، ذكر ذلك أبو علي الفارسي في التذكرة. وحكي مثل ذلك عن الأصمعي في قول الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، واضح أنه من ماء البحر، جيد. وبمعنى عن نحو قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني عن الغمام. وقوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، أي من عن عذاب واقع. وأما فيه فتكون للظرفية الحقيقية نحو المال في الكيس، والمجازية نحو نظرت في العلم، وللسببية كقوله صلى الله عليه وآله: إن امرأة دخلت النار في هرة، وقد بينا ذلك، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه وسلم
آخذا بقرونها.